أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعجب كثير من الناس لماذا الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة في هذه الأيام بالذات. وللإجابة على ذلك أقول أن الإسلام بمصدريه الرئيسيين القرآن والسنة يتعرض لهجمة شرسة من كافة أعداء الله، والمعركة بيننا وبين أعدائنا هي طعنهم في نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشكيكهم في ربانية القرآن الكريم والصدق بوحيه. وعلينا معشر المسلمين أن نتعلم في شهر القرآن كيف ندافع عن القرآن الكريم، وأن نتعلم كيف ندافع عن شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ونحن نعيش في عصر العلم، واللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا هي لغة العلم. ولذلك أعتقد وأؤمن بأن ربنا تبارك وتعالى حينما أنزل في قرآنه العزيز أكثر من 1000 آية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون، كما أنطق خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم بكثير من الحقائق العلمية، حتى تكون شاهدة له صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وحتى تكون الآيات القرآنية التي جاءت في هذا الكتاب العزيز شاهدة له بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا كلمة كلمة حتى يكون شاهدا على الناس كافة بأنه كلام الله، وشاهدا لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. هذا في الوقت الذي تعرضت فيه كل صور الوحي السابقة للضياع التام. يخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد من على البشرية 1200 من الأنبياء، وأن الله تعالى قد اصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء 310 رسولا. لا يوجد بين أيدي الناس اليوم 310 كتابا سماويا. الكتاب السماوي الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيه محفوظا بحفظ الله هو القرآن الكريم. والمصدر الثاني لهذه الهداية الربانية التي من الله تعالى بها على البشرية هي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحينما حاول المستشرقون التهجم على القرآن الكريم وفشلوا، وجهوا سهامهم إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن الأحاديث لم تتمتع بالتدوين الذي تمتع به القرآن الكريم، ولم تتمتع بالكتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تمتعت آيات القرآن الكريم. ولكن يقول لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. ويصفه الحق تبارك وتعالى، يصف هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بقول ربنا تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكل ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمر الدين هو حق مطلق معصوم بعصمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول: لا يوجد علم من العلوم تمتع بالتحقيق وبالتوثيق وبالتدقيق كما تمتع علم الحديث، لأننا نؤمن بأن اليهود والنصارى حاولوا الدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاولوا بعد وفاته أن ينطقوه ما لم ينطق به، ولكن علماء الحديث بذلوا من الجهود المضنية واخترعوا من العلوم ما لم يكن معروفا من قبل، مثل علم الجرح والتعديل، علم مصطلح الحديث، علوم كثيرة، عشرات العلوم يعني ابتدعها علماء الإسلام من أجل تحقيق أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول: بالرغم من هذا الجهد الكبير إلا أن المستشرقين حاولوا أن يشككوا المسلمين في دقة الحديث، وظهر من بين أبناء المسلمين أيضا من ردد هذه الدعاوى وبدأ يطعن في الأحاديث ويقول أن الأحاديث لم تتمتع بنفس دقة التدوين الذي تمتع به القرآن الكريم. ولكن وصف القرآن الكريم لهذا النبي الخاتم في آيات كثيرة مما يؤكد لنا أنه كان معصوما بعصمة الله، لا ينطق عن الهوى، وأن إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وأن الله تعالى قد عصمه في أمر الدين، فما بلغ في أمر من أمور الدين إلا ونطق بالحق الكامل. وكما أن القرآن الكريم وهو في الأصل كتاب هداية، كتاب يحوي الهداية الربانية للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط عجز الإنسان عن أن يضع لنفسه بنفسه فيها أي الضوابط صحيحة، كقضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، وهي صلب الدين، هي ركائز الدين. العقيدة غيب مطلق لا يمكن للإنسان أن يصل إليه بعقله منفردا، العبادة أوامر مطلقة، أوامر إلهية مطلقة، لأن الله تعالى يحب أن يعبد بما أمر. الأخلاق والمعاملات هي ضوابط للسلوك، والتاريخ يؤكد لنا دوما عن عجز الإنسان عن أن يضع لنفسه بنفسه أي الضوابط الصحيحة في هذه القضايا، ومن هنا كانت ضرورة الدين. كذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن الأصل فيها هو توضيح هذه الهداية الربانية. وكما أنزل ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون، حتى تكون خطابا لأهل عصرنا، أهل العلم والتقنية، تشهد لهم باللغة التي يفهمونها أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق. أنطق ربنا تبارك وتعالى المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بعدد من حقائق هذا الكون، حقائق هذا الوجود التي لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة بعد زمن الوحي، حتى تكون شاهدة لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن الذي نعيشه، زمن العلم والتقنية، شاهد له بالنبوة وبالرسالة صلى الله وسلم وبارك عليه. لن أطيل كثيرا في المقدمة، ولكن عندي قرابة 60 حديث تتحدث عن حقائق علمية في هذا الكون. سأختار لحضراتكم من هذه الأحاديث بضعة أحاديث لتروا الدقة العلمية المتناهية في حديث هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. في أحد هذه الأحاديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظلم، وبالرغم من ذلك تأتي الإشارة إلى حقيقة علمية لم يدركها العلماء إلا في السنوات المتأخرة من القرن 20. فيقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أرضين. ينهى عن الظلم، ولكن يقول: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أرضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين. من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أرضين. من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. الحديث ينهى عن الظلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ينهى فيها عن الظلم: من ولي أمر 10 أتي به يوم القيامة مغلولة يده يبسطها العدل ويقبضها الظلم. ولكن الومضة المعجزة، الومضة العلمية المعجزة في هذه الأحاديث، والحديث له روايات كثيرة، هو الحديث عن الأرضين 7. واحتار العلماء أين الأرضون 7. القرآن الكريم تحدث عن السماوات 7 في عشرات الآيات، وأشار إلى الأرضين 7 في آية قرآنية كريمة واحدة في نهاية سورة الطلاق، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. واحتار العلماء أين الأرضون 7. في بدء عصر النهضة وبدء استخدام التلسكوبات أدرك العلماء أن كواكب المجموعة الشمسية 7، فقال بعض المفسرين: لعل هذه الكواكب 7 هي الأرضون 7. فاكتشف 8 والـ9 والـ11 وأصبح عدد كواكب المجموعة الشمسية الآن 11 كوكبا، أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في مجرتنا، كل أرض لها علاقة بنجمها كعلاقة أرضنا بشمسها. اتضح أن مجرتنا بها أكثر من 1,000,000,000 نجم، أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها. اتضح لنا في هذه الأيام أن عدد المجرات المعروفة في الجزء المدرك لنا من السماء الدنيا يتراوح بين 200,000,000,000 مجرة و 300,000,000,000 مجرة. بعض هذه المجرات أكبر من مجرتنا كثيرا، وبعضها أصغر قليلا، ومجرتنا المعروفة باسم سكة التبانة أو درب اللبانة بها أكثر من 1,000,000,000 نجم، أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها، وهذا يناقض نصا قرآنيا صريحا يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم. ومعنى هذه الآية الكريمة أن النجوم موجودة فقط في السماء الدنيا، ولا يمكن لكوكب أن يوجد بغير نجم، لأن مركز الجذب للكوكب وارتباطه وارتباط الطاقة التي تصله بهذا النجم، فلا يمكن أن يوجد كوكب بغير نجوم، فلا يمكن أن يكون هناك كواكب في السماوات الست الأخرى باقي السماوات السبع لأن لا يوجد فيها نجوم. فسر لنا هذه الحقيقة هذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من هذه الأرض خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. فأكد رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الشريف أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا بكل هزة أرضية طبيعية أو صناعية أن في أرضنا سبعة أرضين متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، لب صلب داخلي ثم لب سائل ثم أربعة أوشحة متمايزة ثم الغلاف الصخري للأرض. وحينما تتحرك الهزة الأرضية من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل كثافة تنكسر، فتحدد لنا بانكسارها حدود هذه الأرضين السبع، سبعة كرات متطابقة متمركزة حول مركز واحد يغلف الخارج منها الداخل، يحيط بها سبع سماوات لها نفس الطبيعة، سبع كريات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفه لحرم مكة المكرمة، يقول: الحرم حرم مناء بين السماوات السبع والأرضين السبع. مناء يعني على قصد، في اتجاه، على استقامة، عشان لكي ندرك كرامة هذا المكان، كرامة حرم مكة المكرمة، أول بقعة من اليابسة خلقها ربنا تبارك وتعالى، والتي دحيت منها الأرض، هي في مركز الأرض الأولى، ومن دونها ست أرضين، ومن حولها سبع سماوات، ومن فوق الكعبة البيت المعمور وهو كعبة الملائكة كما عرفها المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. حقيقة علمية لم يستطع العلم أن يصل إلى تصور شيء منها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، يخبرنا بها هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم في حديث عارض يتحدث عن النهي عن الظلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه من سبع أرضين، أو خسف به إلى سبع أرضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من الذي علمه ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ من كان يضطر في زمانه أن يقول للناس من حوله أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه؟ والله ما كان أحد من الخلق يدرك هذه الحقيقة أبدا، لا في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي. حديث آخر يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. علماء الحديث وضعوا هذا الحديث في فائق غريب الحديث، أو في غريب غريب الحديث، لا لضعف في سنده ولكن لغرابة معناه، لسبقه العلمي، يعني حقيقة ما كان أحد يمكن أن يتخيلها مجرد تخيل أو أن يتصورها مجرد تصور في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وعجب الناس كيف يمكن للبحر أن يكون تحته نارا، والنار والماء من الأضداد، النار تبخر الماء والماء يطفئ النيران، كيف يمكن للأضداد أن تتعايش مع بعضها البعض دون أن يلغي أحدها الآخر؟ بعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات بحثا عن بعض الثروات المعدنية، فوجدوا أن كل محيطات الأرض وأجزاء أو بعض بحارها قيعانها مفتوحة مخسوفة متصدعة بصدوع عميقة، هذه الصدوع تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و150 كيلومتر، تخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل فتصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه الصخور في حالة شبه منصهرة، فتندفع هذه الصهارة عبر خسوف الأرض لتملأ قيعان المحيطات. لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وهذا التوازن بين النيران مندفعة في قيعان كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها، وبين كم الماء الهائل في بحار ومحيطات الأرض، يشهد لله بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. وليس معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يركب البحر أبدا، ولكن معناه أن ركوب البحر من المخاطر، ولا يجوز أن يركب البحر إلا لأمر هام: الحج، العمرة، الدعوة إلى الله، التعليم، العلاج، التجارة. لا بد أن يركب البحر لأمر خطير، لا للمجرد يعني الخروج على مناهج الله كما يفعل بعض الغربيين في ركوبهم للبحر. وهذه الحقيقة أشار إليها القرآن الكريم في مطلع سورة الطور بقسم من الله سبحانه وتعالى، وهو الغني عن القسم، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. والمسجور يعني الذي أحمي عليه حتى احمر من شدة الحرارة. فالعلم الآن يؤكد لنا على أن كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران، صخور منصهرة تندفع بملايين الأطنان في كل لحظة في درجة حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. وبالله عليكم، من كان يعلم هذه الحقيقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الحقيقة لم تكتشف إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين. من كان يسأل عن هذه الحقيقة؟ من كان يضطر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعرض لها، لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى كشف هذه الحقيقة الكونية، فتكون هذه الومضة الرائعة العلمية في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يشهد له بالنبوة ويشهد له بالرسالة. حديث ثالث يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: عندما خلق الله الأرض جعلت تميد فأرساها بالجبال، أو ألقى عليها الجبال فأرسيت. عندما خلق الله الأرض جعلت تميد، تميد يعني تضطرب، فأرساها بالجبال. علماء الحديث أيضا عجبوا لمعنى هذا الحديث. أي سلسلة جبلية مهما تعاظم طولها وارتفاعها لا تساوي شيئا بالنسبة إلى كتلة الأرض. كتلة الأرض كتلة هائلة، حوالي 6,000,000,000,000,000 طن. كيف يمكن للجبال أن ترسي الأرض؟ يأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن الجبال تتوزع على سطح الأرض توزيعا دقيقا للغاية، إما باتجاه الشمال للجنوب أو من جهة الشرق للغرب، توزيع في غاية الدقة يشبهه العلماء بالترصيص على دواليب السيارة. الأرض حينما تدور حول محورها أمام الشمس تترنح ترنحا شديدا، فتوزيع الجبال على سطحها يقلل من شدة هذا الترنح، تماما كما تقلل قطع الرصاص الموضوعة على دولاب السيارة من ترنح دولاب هذا الدولاب حينما تتحرك السيارة في خط مستقيم. فقال أن الجبال يعني ترسي الأرض ككل ككوكب، ثم اتضح لنا أن صدوع الأرض تمزق غلافها الصخري إلى قطع متجاورة، هذه القطع تطفو على صخور منصهرة، عندما تدور الأرض حول محورها تتحرك هذه الكتل بسرعة فائقة، لا تسمح لتربة أن تتجمع، لا تسمح لماء أن يخزن، لا تسمح لكائن حي أن يعيش، لا تسمح لنبتة أن تنبت، لا تسمح لطريق أن يعبد ولا لبيت أن يقام. ولولا الجبال ما أرسيت هذه الكتل، فالجبال عبارة عن أوتاد للأرض، كل جبل كل ارتفاع له اندفاع في داخل الأرض أو داخل القشرة الأرضية يتراوح بين 10 إلى 15 ضعف ارتفاعها فوق مستوى سطح البحر. فالجبال تعمل كأوتاد الخيمة تماما، تربط القارة في قاع المحيط أو القارة في قارة مجاورة، فتؤدي إلى إرساء الأرض. والعلم الآن يؤكد لنا على أن حركة تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض كانت في القديم، تحرك الكتل القارات والجزر في المحيطات كانت حركة سريعة للغاية لا تسمح للحياة أن تقوم، فهدأها ربنا تبارك وتعالى وضبطها وحكمها وأرساها بواسطة الجبال. هذه حقيقة لم يصل إليها علم الإنسان إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين، ورودها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة له بالنبوة وبالرسالة، شهادة له صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهذه الحقيقة أيضا يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة، 39 آية قرآنية يتحدث فيها القرآن عن الجبال، منها آية واحدة تصف الجبال بأنها أوتاد، ولم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وتسع آيات يمن علينا فيها ربنا تبارك وتعالى بإرساء الأرض بالجبال، فيقول والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، ويقول عز من قائل وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم. الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يعني ثار عليه الصحابة لما أعطى للكفار من تنازل، وجاءه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ويقول له ألست برسول الله؟ يقول له بلى. ألسنا على الحق؟ يقول له بلى. ولماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول له يا عمر هو وحي أوحاه الله تعالى إلي. وعادوا بعد صلح الحديبية وخيموا في الطريق فأمطرت السماء، وقام المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه كوكبة من صحابته الكرام ليؤدون صلاة الفجر، وبعد أداء الصلاة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمازح أصحابه بحقيقة كونية، فقال لهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فاندهش الصحابة قالوا يا رسول الله من المؤمن ومن الكافر؟ قال قال ربكم من قال أمطرنا بنوء كذا ونوء كذا فقد كفر، ومن قال أمطرنا برحمة من الله وفضل فقد آمن. فالمطر نعمة من نعم الله، جزء من الرزق الذي لا ينزل إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. والعلوم المكتسبة الآن تؤكد لنا على أن دورة الماء حول الأرض تتم بإحكام شديد لا يمكن أن يضبطها إلا إله قادر حكيم عليم، الله يبخر هذا الماء بقدرته وهو ينزله على الأرض ويعيد توزيعه بعلمه وحكمته. ولذلك فالمطر من الرزق والرزق من الله، والذي من الله لا يطلب بمعصية ولكن يطلب بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت، لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت. وعجب الصحابة كيف كانت الجزيرة هذه الصحراء القفر الجافة النادرة المطر كانت مروج وأنهار. العلم الآن يقول لنا أن الأرض تمر في تاريخها الطويل بدورات تسمى دورات الزحف الجليدي، يعني يزحف الجليد من أحد قطبي الأرض في اتجاه خط الاستواء أو من القطبين في أن واحد. حينما يزحف الجليد تتصحر أمريكا وأوروبا، إن شاء الله تتصحر قريبا جدا، يموت النبات والحيوان ويهجر الإنسان، يزحف الجليد فتندمر الحياة في هذه البلاد. ويتحول الحزام الصحراوي الممتد من موريتانيا غربا إلى أوسط آسيا شرقا إلى منطقة مطر غزير، وكل الأودية الجافة في الصحارى العربية لا يمكن أن يكون قد شقها إلا أنهار إلا مياه. كل الأودية الجافة كانت أنهار متدفقة، والدراسات الجيولوجية تؤكد على أن الجزيرة العربية وما حولها من صحارى مرت عليها دورات كثيرة كانت مروج وأنهار، وكانت هذه الأودية الجافة عبارة عن أنهار وجداول متدفقة بالماء. والعلم يؤكد لنا الآن أننا قادمون على دورة جليدية جديدة، ولولا التلوث البيئي لأدركناها في حياتنا، لأن بعض القرى الصيد في الدول الإسكندنافية بدأ ماء البحر يتجمد فيها، ومعروف علميا أن ماء البحر يتجمد في درجات حرارة أقل بكثير من الماء العذب، فإذا تجمد ماء البحر ولا استطيع الصيادون أن يصطادوا سمكا فهجروا هذه القرى. ولولا التلوث البيئي الذي يجمع ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات الأخرى قريبة من سطح الأرض فيؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري لشاهدنا عملية الزحف الجليدي في حياتنا هذه. ويثبت العلم أن الجزيرة العربية كانت في دورات عديدة مروج وأنهار، ويثبت أيضا أنها ستعود مروجا وأنهارا كما كانت ليصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من العلامات من علامات الساعة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها. ثم يؤكد صلى الله عليه وسلم أنه لا فائدة للإيمان بعد ظهور العلامات الكبرى للساعة، فيقول عليه الصلاة والسلام: فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ويقول في حديث آخر: إن أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها، أو الدابة تكلم الناس ضحا، أيهما ظهرت لحقت بها الأخرى. وكان أعداء الإسلام وبعض الدهريين بعض العلمانيين من أبناء المسلمين يقولون: كيف للشمس أن تطلع من مغربها؟ الشمس لها ملايين السنين تشرق علينا من المشرق وتغيب عنا من المغرب، أي سلطة أي قوة يمكن أن تغير هذا الاتجاه؟ ولا يعلمون أن سلطان الله سبحانه وتعالى لا يقف أمامه شيء، الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. منذ سنوات قليلة بدأ العلماء يدرسون المناخات القديمة كما هي مدونة في جذوع الأشجار. إذا عملت قطاع مستعرض في ساق شجرة أرى مراحل النمو على هيئة حلقات متمركزة يسميها العلماء الحلقات السنوية، وكانوا يعتبرون كل حلقة من هذه الحلقات تمثل سنة من السنين، وكانوا يحسبون عمر الشجرة بعدد هذه الحلقات. بعد أن اكتشف الميكروسكوب الإلكتروني وبدأت هذه الحلقات تدرس بتكبير كبير، وجد في كل حلقة مئات الحلقات، واندهش العلماء: ما هذه الخطوط؟ وجدوا أن الفصول الأربعة مدونة بدقة شديدة، الشهور الاثنى عشر مدونة بدقة شديدة وشهور قمرية، الأسابيع الأيام الليل والنهار. وقال العلماء: لو كانت فترة الربيع فترة سميكة يبقى يعني هذا أن الربيع كان ممطرا كان مشمسا كان غنيا بغذاء النبات. فبدأوا يدرسوا المناخات القديمة عبر قطاعات في جذوع النباتات. في أثناء هذه العملية لاحظ العلماء أمرا عجيبا، أنه كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية يزداد عدد الأيام فيها، فظنوا في بدء الأمر أن هذا خطأ استقرائي، فتنادوا في العالم كله أن حاولوا تحقيق هذه القضية. فنصحهم علماء الأرض أن يدرسوا الأحافير، لأن الأحافير من ملايين السنين، الأرض عمرها 4600 مليون سنة، وأقدم أثر للحياة على الأرض يرجع إلى 3800 مليون سنة، أقدم أثر للنباتات على الأرض 400 مليون سنة. فقالوا: ادرسوا الأحافير لعل هذه الظاهرة تتضح بشكل أوضح. فبدأ العلماء في دراستها في الأحافير، فأدركوا أن ذلك حقيقة، أنه كلما تقدم العمر زاد عدد الأيام في السنة. فسألوا: ما الذي يزيد عدد الأيام في السنة؟ قالوا: لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أسرع من معدلاتها الحالية، وثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن سرعة دوران الأرض في بدء الخلق كانت عالية جداً، بحيث أن عدد الأيام في السنة كان أكثر من 2200 يوم في السنة، وأن طول الليل والنهار معاً كان أقل من 4 ساعات. وهذه الحقيقة يشير إليها القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يطلبه حثيثا، يطلبه بسرعة فائقة. والعلم يؤكد ذلك، أن تتابع الليل والنهار في بدء خلق الأرض كان يتم بسرعة فائقة، فكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات، وكان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة. ومن رحمة ربنا بنا أنه بدأ يبطئ من هذه السرعة حتى يعطي للإنسان هذا المخلوق المكرم 24 ساعة في اليوم، 12 ساعة من الليل و12 ساعة من النهار، لأن ساعتين لا تكفيان أبدا لراحة الإنسان، ولا تكفيان لكده وكدحه في عمارة هذه الأرض. فبدأ العلماء يتساءلون: هل يمكن لهذا التباطؤ أن يستمر؟ الأول تساءلوا يعني ما الذي يحدث هذا التباطؤ؟ لم يجدوا يعني أكثر وضوحا أمامهم من ظاهرة المد والجزر. المد والجزر ظاهرتان تعملان كالكابح كالفرامل تبطئ من سرعة دوران الأرض. وثبت بالقياس أن الأرض تفقد من سرعة دورانها حول محورها جزء من الثانية في كل قرن من الزمان. فقال العلماء: ماذا يحدث في المستقبل؟ قالوا: لو استمرت الأمور بمعدلاتها الحالية لابد وأن سيأتي على الأرض لحظة تغير فيها اتجاه الدوران نتيجة لهذا التباطؤ. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس صاعدة علينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب. لو انعكس هذا الاتجاه ستطلع الشمس علينا من مغربها، وهذا من نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن منطوق هذا الحديث ومن العلامات الكبرى للساعة. ما كان أحد يمكن أن يتخيل، مجرد تخيل، إمكانية ذلك قبل القرن العشرين، وجاءت العلوم في قمة من قممها لتؤكد لنا على إمكانية حدوث ذلك. ويصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. حديث آخر يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تنير أو تضيء أعناق الإبل ببصرة. وبصرة مدينة في جنوب الشام، ولكم أن تتخيلوا نار تخرج من جنوب الحجاز فتنير أعناق الإبل في بصرة، لابد أن تكون نار يعني ضخمة للغاية، هائلة للغاية، وهي أيضا من علامات الساعة. تخرج نار من أرض الحجاز، كيف تخرج نار من أرض الحجاز؟ نعلم الآن أن الجزء الغربي من الجزيرة العربية مغطى بطفوح بركانية تزيد مساحتها عن 100,000 كيلومتر مربع، وسمكها 100 إلى 400 متر. حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 300 فوهة بركانية، بعضها لا يزال نشطا إلى الآن. سجل في إحدى هذه المخاريط 300 هزة أرضية في سنة واحدة، فهذه البراكين لا تزال حية ولا تزال نشطة. هذه البراكين إذا ثارت ستكون من العلامات الكبرى للساعة، وثورتها ستضيء أعناق الإبل ببصرة كما تنبأ المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك. ولم يكن له علم بعلوم الأرض صلى الله عليه وسلم، لم يكن له علم بأن هذه المخاريط البركانية لا تزال نشطة، ولكنه وحي السماء الذي آتاه الله تعالى به. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. انظروا الآن، يعني الغرب يباهي بالفاحشة ويعلن بها، ونسأل الله تعالى أن يحمينا مما وقعوا فيه، ويحمي أبناء هذه الأمة المباركة مما انهار الغرب إليه. أنا كنت في كندا في الصيف الماضي، وأذهلني أن الحكومة الكندية، الحكومة بنفسها، تقر الشذوذ الجنسي، تقر زواج الأمثال، تسمح لهؤلاء الشواذ بالتبني في وسط هذه العلاقة العفنة القذرة التي تنحط بالإنسان إلى ما دون الحيوانية، وتعطيه من الحقوق ما تعطي أشراف المجتمع، فتشجع على الفساد، وتشجع على الانحطاط، وتشجع على انهيار الإنسان من مقامات التكريم التي كرمه بها ربنا تبارك وتعالى إلى مقامات دون الحيوانية. هذا يؤدي إلى ظهور أمراض وأوجاع لم تعرف من قبل. اليوم في البيان يقول أكثر من 42 مليون نفس من أهل الأرض يعانون من أمراض لا علاج لها، أمراض كثيرة لا علاج لها، نقص المناعة وما يسببه من آلام شديدة، يظل الإنسان يتألم ألم الموت لعدة سنوات حتى يقضى عليه. 42 مليون نفس، يعني نسبة عالية جدا من أهل الأرض، وذلك لشيوع الفاحشة وللإعلان بها. يعني مش يتسطر الإنسان ويعني يستر نفسه، لا، يباهون بها. ويخرج الشواذ في أمريكا وفي كندا في مظاهرات يعلنون عن هويتهم، وأصبح لهم نوادي ولهم كنائس ولهم مراكز تعلن عنهم. وهذا ما حذر منه مصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الحديث العجيب: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الإيدز مرض جديد، الإيبولا مرض جديد، أمراض نقص المناعة أمراض جديدة، وسببها مبارزة الله بالمعاصي والانحطاط بالإنسانية وبالآدمية إلى ما دون الحيوانية كما يحدث في كثير من الدول غير الإسلامية. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث له روايات كثيرة: كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. حديث عجيب. برضو علماء الحديث لجهلهم بهذا القدر العلمي الهائل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوه في غريب الحديث أو فائق غريب الحديث أو غريب غريب الحديث، ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد على صدق هذا الحديث. في سنة 1937 ميلادي حصل عالم ألماني اسمه هانز سبيمن على جائزة نوبل في الطب، لأنه أثبت أن الجنين ينمو من خيط رفيع يبدو على ظهر النطفة الأمشاج بعد انقسامها، وأن هذا الخيط الرفيع سماه The Primary Streak، الشريط الأولي أو الخيط الأولي. هذا الخيط يخلق الله سبحانه وتعالى منه كل خلايا الجسم المتخصصة المتنوعة، كل أنسجة الجسم، كل أعضاء الجسم من هذا الخيط. وبعد أن تخلق أجهزة الجسم ينحسر هذا الخيط في نهاية العمود الفقري. وحينما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هو عجب الذنب، قال: عظمة في حجم حبة الخردل توجد في نهاية العصعص. فهانز سبيمن كان يجري دراسات على تطور الأجنة في البرمائيات، وجلس يراقب هذه العملية، فلاحظ أنه بعد انقسام النطفة الأمشاج النطفة المختلطة يبدأ على ظهرها خيط رفيع، هذا الخيط تخلق منه كل أجهزة الجسم، ثم بعد أن يتم هذا الخلق ينحسر هذا الخيط إلى نهاية العمود الفقري. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يعني في يوم البعث ينزل الله مطرا خاصا من السماء فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها أو من حبتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرجل اندهش، ما طبيعة هذا الخيط الذي تخلق منه كل أجهزة الجسم؟ فقصه وزرعه في جنين نما على محور آخر، حاول سحقه وزرعه في جنين نما، حاول حرقه وغليه وزرعه في جنين نما، فسماه The Primary Streak أو الشريط الأولي، وسماه يعني هو أصل الخلقة أو أصل أعضاء الجسم، ولذلك منح جائزة نوبل. فأثبت أنه من يخلق الإنسان وأنه لا يفنى أبدا، ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. فهذا الرجل دون أن يعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت هذه الحقيقة بتجربة بسيطة للغاية، لاحظ هذه العملية في البرمائيات وما ينطبق على الحياة العامة ينطبق على الإنسان لأنها كلها حياة. فأثبت وهذا الشريط وجد أيضا في الإنسان، فأثبت أنه لا يبلى أبدا وأن منه تخلق جميع أعضاء الجسم. فأثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون علم به أن الإنسان يخلق من هذا الخيط أو الشريط الأولي، وأن هذا الشريط لا يبلى أبدا بعد أن يبلى الجسد ويتحلل ويتحول إلى تراب الأرض. تبقى هذه العظمة التي تنشق عنها الأرض في يوم البعث، فينزل الله تعالى مطرا خاصا ينبت منه كل مخلوق من عجب ذنبه، كما تنبت البقلة من حبتها أو من بذرتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوات الفضليات، هذه ومضات علمية من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد له بالنبوة وتشهد له بالرسالة باللغة التي يفهمها أهل عصرنا، لغة العلم. ما أحوجنا أن نحقق هذه الأحاديث وأن نحقق الإشارات العلمية في كتاب الله وأن نعرضها على أهل عصرنا، لأن الهجوم على الإسلام استعار استعارا شديدا. ما في وسيلة من وسائل الإعلام في العالم إلا وتهاجم الإسلام في أيامنا هذه، وتهاجم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في أيامنا هذه هجوما شرسا. شيطان من شياطين الأرض اسمه زكريا بطرس، أقامت له المخابرات الأمريكية والإسرائيلية قناة فضائية اسمها قناة الحياة، يخرج في كل ليلة يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتطاول على القرآن الكريم، يتطاول على كرام الصحابة، يتطاول على رموز الإسلام، ولا يرد عليه أحد. وله أبواق كثيرة مشابهة في داخل مصر وفي داخل غيرها من الدول العربية. يعني بعد رحلتي إلى كندا أنا جئت إلى المغرب، ففوجئت أن المغرب وهي دولة لا يوجد فيها نصراني واحد، المغرب أمة مسلمة كلها، لديهم حفنة قليلة من اليهود يعني لا تصل لعشرة ألاف نسمة، لا يوجد فيها نصارى. وزرت 7 أو 8 مدن في المغرب لمحاضرات فيها، فأفاجأ في كل مدينة هناك بعثة تنصيرية تحاول أن تفتن الناس عن هذا الدين وأن تطعن في القرآن الكريم وتطعن في نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. الجزائر يجأر الإخوان بالشكوى من أن البعثات التنصيرية تجتال وتغتال إخواننا في القبائل لأنهم ينتهزون فرصة جهلهم باللغة العربية ويحاولون فتنتهم عن هذا الدين. حتى في مصر بلد الأزهر ومعقل من معاقل الإسلام عملية التنصير على أشدها. جاءني إلى بيتي في مصر أكثر من 25 عائلة في السنة الماضية يشكون من أن أبنائهم أو بناتهم قد تنصروا أو تنصرن بفتنة هؤلاء هذه الأبواق التي تحاول الطعن في القرآن والطعن في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. الأردن يعني في مصر رجل اسمه كاري يونان شيطان من شياطين الأرض لا يتكلم عن المسيحية في وعظه، ولكن يهاجم القرآن ويهاجم الإسلام ويهاجم رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. في الأردن شيطان أيضا من شياطين الأرض اسمه صموئيل أبو جابر يحاول التطاول على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا معشر المسلمين رجالا ونساء أن ندرك فضل الإسلام العظيم على غيره من الأديان، وفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، وفضل سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم على غيرها من السنن، وأن نعرض ما فيها من حق ومن سبق علمي بالمنهجية العلمية الصحيحة التي تدفع عن هذا الدين وتدفع غيلات هؤلاء الظالمين بالأسلوب الذي يعرفونه ويتقنونه. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.